الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة خبرية حديثة أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع إجراءات الحظر. تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وباكستان في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال مدينة القدس المحتلة. تفاصيل النشرة. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة. وقال المصدر إذا لم ينتج عن اجتماع الثلاثاء رفع شامل للحظر الأمريكي على إيران، فإن روبرت مالي سيغادر فيينا خالي الوفاض، مشددا على أن الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة هو رفع جميع إجراءات الحظر القابلة للتحقيق. وأضاف هذا المصدر المطلع أن منهج الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد أن طهران لا تعود إلى التزاماتها بالاتفاق النووي إلا بعد رفع جميع الحظر الأمريكي. للمزيد من التفاصيل حول موقف إيران بشأن مفاوضات فيينا نتابع التقرير التالي.
مرة أخرى تجدد إيران التأكيد على أنه لا يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا أو أي مكان آخر، لافتة وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المرتقب في فيينا سوف لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن جميع اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت لحد الآن.
إن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا لا يختلف عن باقي الاجتماعات، وسيتمحور حول إلغاء جميع أنواع الحظر عن إيران التي تقوم بعد ذلك بما يترتب عليها.
خطيب زاد شدد على أن إيران ستختبر حسن نوايا الأطراف الأخرى ثم تواصل الحوارات التقنية بعد إلغاء الحظر. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف شدد على أن القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر هما على رأس أولويات المجلس في العام الجاري الإيراني، مضيفا أن هذه القضايا ستكون المعيار الرئيسي لعمل المجلس، وسيقدم المجلس بوضوح تقرير أدائه إلى الشعب.
تم تحديد أولويتين هامتين لمجلس الشورى الإسلامي، هما التركيز على القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر بناء على العمل البحثي والدراسات العلمية.
في الأثناء تواصل إيران تطوير تقنياتها في المجال النووي، حيث كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن 133 إنجازا في اليوم الوطني للصناعة النووية. صالحي أشار إلى إنشاء 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من الجيل الجديد في السنوات الأخيرة، وقال إن إيران تمتلك أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس IR-6 التي تخصب بطريقة أسرع وأكبر. وقال صالحي إن قدرة التخصيب العملية الإجمالية وصلت إلى 16500 وحدة فصل، بينما كانت قبل توقيع الاتفاق النووي 13000.
وصل وزير الدفاع الطاجيكي شيرالي ميرزا إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الإيراني. وسيلتقي وزير الدفاع الطاجيكي في طهران مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع العميد أمير حاتمي. ومن المقرر أن يبحث الوزير الطاجيكي قضايا متعلقة بالتعاون العسكري والفني مع المسؤولين الإيرانيين، وأيضا التنسيق تبادل المعلومات بشأن المكافحة المشتركة للإرهاب. قال قائد المنطقة البحرية الأولى للقوة البحرية للجيش إن أسطول البحرية الباكستانية غادر ميناء بندر عباس إلى المنطقة لإجراء تدريب بحري مشترك في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. وصرح المتحدث باسم هذه التدريبات المشتركة العميد بحري رضا شيباني أن الغرض من هذه التدريبات تحسين القدرة القتالية وتبادل المعلومات والمعارف العسكرية بين البحريتين الإيرانية والباكستانية، مضيفا أن هذه التدريبات تهدف إلى إظهار القوة البحرية والتآزر وإقامة تعاون بناء وديناميكي من أجل خلق سلام وأمن دائمين في المنطقة. طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن دول العدوان بإجراء تبادل شامل للأسرى بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك. وكتب محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر: هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين، محملا دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير. أفاد بيان للديوان الملكي الهاشمي في الأردن بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمه الحسن بمهمة التواصل مع الأمير حمزة بن الحسين. وجاء في البيان أن الأمير حمزة أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله الملك إلى عمه الأمير الحسن بن طلال. يذكر أن حكومة الأردن كانت قد أفادت بأن الأمير حمزة وشخصية أخرى متورطون في مؤامرة حيكت ضد المملكة الأردنية الهاشمية. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد مواطن وإصابة زوجته بعد إطلاق قوة الاحتلال النار على السيارة التي كان يستقلانها في الطريق المؤدية من قرية بدو إلى بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة. وكانت العشرات من جيبات الاحتلال اقتحمت قريتي بير نبالة والجيب الليلة الماضية واندلعت مواجهات في المكان. وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة الاحتلال للقرية وتفتيشها منزل أحد الأسرى. أعلنت تنسيقيات المسلحين في سوريا خروج تظاهرة لعوائل ومسلحي فصائل ما يسمى بالجيش الحر الموالي لتركيا في مدينة مار عنبري في حلب الشمالي، احتجاجا على انقطاع رواتبهم من الجانب التركي منذ أكثر من شهرين. وأضافت تنسيقيات المسلحين في بيان لها أن المتظاهرين المحتجين طالبوا مسؤولي الفصائل بتحمل مسؤولياتهم، رافعين لافتات تطالب بدفع أدنى الرواتب ليسدوا بها رمقهم. وفقا لحصيلة جديدة أعلنت اليوم، قتل ما لا يقل عن 157 شخصا واعتبر العشرات في عداد المفقودين جراء الفيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن الإعصار سيروجا في إندونيسيا وتيمور الشرقية. وقالت مصادر محلية إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة تسببت في دمار واسع وانهيارات في الجزر الممتدة من فلوريس في إندونيسيا إلى تيمور الشرقية. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع إجراءات الحظر. تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وباكستان في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال مدينة القدس المحتلة. عربيكيوراديو.نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا معكم في إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران والتصدي لمحاولات جز النبض الأمريكية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. شددت لجنة الاتفاق النووي على الإجماع في إيران على ضرورة رفع جميع أشكال الحظر من قبل الولايات المتحدة قبل عودة إيران إلى التزاماتها في الاتفاق، وشددت أيضا على أن إيران لا تقبل بأي نتيجة من مجلس الأمن الدولي لا تتضمن رفع جميع أشكال الحظر والحصار المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبه أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية السيد عباس عراقشي أن إيران ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه، مشيرا إلى أنه ليست هناك حاجة لمفاوضات من أجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. أوضح السيد عراقشي أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات، والوفد الإيراني لن يجري أي مفاوضات في أي مستوى كان مع الوفد الأمريكي. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريف أكد أيضا أن لا حاجة لمفاوضات مع الجانب الأمريكي وأن الاتفاق النووي واضح. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. إذن إيران والتصدي لمحاولات جز النبض الأمريكية محور الحوار والنقاش. يلتحق بنا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كريم العيدان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ فتاح، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله وبياكم. نتوقف سيدي الكريم عند إيران، عند التصدي لمحاولات جس النبض الأمريكية الحاصلة. خلفيات المقترح الأمريكي أولا الجديد والذي سربه موقع بوليتيكو حول الاتفاق النووي كبداية، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هناك العديد من التسريبات الأمريكية بخصوص الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية، وآخر هذه التسريبات ما تفضلتم به عن موقع بوليتيكو الذي حاول أن يقدم هذا المقترح في محاولة من أجل يعني اكتشاف الموقف الإيراني وتحديده. المقترح الأمريكي يرتكز على اتفاق 2015، أي أنه بدون أي إضافات جديدة أو بدائل، لأن كما تعلمون الولايات المتحدة طرحت قضية إضافة منع أو حظر الصواريخ الباليستية لإيران، كذلك قضية ما أسمته بالتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة. هذه الآن تم استثناؤها من خلال هذه التسريبات، وهو ينسجم يعني هذا المقترح تماما مع ما كانت تطالب به طهران مقابل عودة الأخيرة طهران إلى التزاماتها بخصوص الاتفاق النووي. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تعتقد من وراء هذا المقترح أن تشجع طهران للموافقة على العودة إلى تلك الالتزامات، خاصة بعد الاتفاق الصيني الإيراني الاستراتيجي الذي ضمن لإيران حقيقة كسر الحظر الأمريكي الأوروبي والتعامل بالعملات المحلية، مما وضع واشنطن أمام تداعيات هذا الاتفاق ومآلاته على أكثر من جهة، خاصة على مستقبل الوضع الدولي. وبالتالي فإن هذه التسريبات توضح أن أمريكا بعد سنوات من التجييش الكثيف وبعد إجراءات ما سمي بالحصار الأقصى أو الحصار أو الحظر القصوى وما إلى ذلك وطرح إضافات على الاتفاق، اليوم نجدها تسعى إلى الحصول على أي مفاوضات مع طهران وتحت أي عنوان. ومن هنا فإن أمريكا تحاول العودة، إلا أن تلك المحاولة لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن الوثوق بها، لأن الولايات المتحدة باتت خارج إطار المعادلات السياسية الحقة والاتفاقيات الدولية المطلوبة.
طيب. نعم. أشكركم سيد إيدان. حقيقة دكتور ناجي يمهز سيكون معنا أيضا ضيف كريم عزيز علينا بعد قليل سيلتحق بنا، وهو المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط أو غرب آسيا من بيروت. قبل ذلك لا بأس هنا نتوقف معكم سيد الفاضل عند مسوغات المحاولات الأمريكية للتفاوض مع إيران والحديث عن حلول تجزئية للاتفاق النووي مع إيران. تفضل.
حقيقة يمكن القول أن مسوغات واشنطن للحديث عن العودة للاتفاق النووي تمليه ظروف دولية واستحقاقات سياسية، لأن كما تعلمون الولايات المتحدة باتت بحاجة إلى التقاط أنفاسها، سيما بعد مغامرات ترامب وما تركه من تركة ثقيلة تتحمل عباها حكومة بايدن الجديدة. كما أن أمريكا انتبهت إلى أن الصين بدأت تستحوذ على اقتصاديات العالم وباتت قوة صاعدة ولديها إمكانيات هائلة لا يمكن الاستهانة بها أو تجاوزها. لذلك بدأ العديد من منظري السياسة الأمريكية يطالبون بايدن بعدم الضغط على إيران أو الصين أو روسيا، لأن اليوم بدأت ملامح تبلور محور دولي جديد يضم هذا الثلاثي، وبالتالي فإن استمرار أمريكا بسياساتها القديمة سيؤدي إلى نتائج خطيرة. إن الولايات المتحدة كما تعلمون جربت ضغوط اقتصادية على عدة دول وخاصة الجمهورية الإسلامية، إلا أن صمود الجمهورية الإسلامية ومواقفها المبدئية يعني جرد الولايات المتحدة من أدواتها الفاعلة، وبالتالي فإن واشنطن في حيرة من أمرها. كما أن الجمهورية الإسلامية ومن خلال تجرؤها على الإدارة الأمريكية ومواقفها القوية دفعت العديد من الدول الأخرى إلى التجرؤ أيضا على السياسة الأمريكية، وهذا ما يخشاه المنظرون الأمريكيون، لأن يروا أن الولايات المتحدة بدأت تتضاءل وتضمحل وباتت غير يعني تحظى بثقة لدى الدول الأخرى. من هنا فإن الولايات المتحدة تبحث عن مسوغات من أجل إعادة نفوذها في المنطقة ولو من خلال العودة إلى الاتفاق النووي، ولكن أيضا بشروط معينة وخاصة يمكن أن يعني تحفظ لها كما يقولون ماء الوجه بعد أن أهدر أو أسقطته الجمهورية الإسلامية. نعم.
السيد جاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء.
بارك الله فيك.
حياك الله.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران والتصدي لمحاولات جز النبض الأمريكي. نعم، لا زال محور النقاش. نستمع للأخ الفاضل أبو محمد مادي من صنعاء والذي أرسل إلينا مساهمة صوتية، نستمع معا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، أسعد الله أوقاتكم في برنامج إيران اليوم. تؤكد إيران أنها تضغط التفاوض مع الأمريكيين، وبهذا تكون إيران قد حسمت أمرها في هذا الشأن، كما تحاول أمريكا جس النبض من خلال الترويج عبر الصحافة وكالة الأنباء عن حضور أمريكي في محادثات فيينا 4+1 والتي تضم إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم الثلاثاء القادم. وهذه هي محادثات لتحديد إجراءات رفع العقوبات عن إيران وتطبيق الاتفاق النووي. أمريكا هي من خرجت من هذا الاتفاق، وهي إذا أرادت أن تعود إليه تعود تلقائيا وبدون شروط مسبقة. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. نعم، كتب إلينا الإخوة والأخوات مجموعة من المساهمات سوف نحاول التوقف عندها. قبل ذلك أذكر أن الجانب الإيراني أكد عدم وجود أي لقاء مباشر وغير مباشر مع الجانب الأمريكي في فيينا الثلاثاء القادم، وهذا الأمر تم حسمه بالرغم من كل الدعايات التي نشاهدها هنا وهناك والتي تتحدث عن لقاء مرتقب بين الجانبين أي الإيراني والأمريكي في فيينا. أبو حزام من اليمن كتب يقول: كل التحية والتقدير لطاقم الإذاعة، حياكم الله أخي أبو حزام. الإدارات الأمريكية سياساتها معروفة ويختلف الأسلوب فقط، وحقيقة ينبغي على الإخوة في الجمهورية الإسلامية أن يستفيدوا من تجاربهم مع الجانب الأمريكي ومن تجارب الأمريكان مع الجميع مع عدة دول. لا ينبغي وقف التخصيب أو العودة للاتفاق إلا بعدما يرفع الحظر والعقوبات بشكل كامل من قبل الجانب الأمريكي وتعويض الجمهورية الإسلامية تعويضا عادلا عما تسبب لها من أضرار اقتصادية بسبب خروج الأمريكان من هذا الاتفاق، وطلب ضمانات دولية دون أو من دول كبرى. وأما غير ذلك فيعتبر ضعف قد يفسره الصهاينة والشيطان الأكبر وحلفائهم، وليس ما كان قبل الانسحاب من الاتفاق كما بعده. ودماء الجنرال البطل الشهيد قاسم سليماني لم تجف بعد. أخوكم أبو حزام من اليمن، حياك الله بياك، ونطمئنك أخي الكريم والفاضل من أن الجانب الإيراني حسم أمره وواضح كذلك في مواجهته لكل الضغوطات الأمريكية. لا بأس هنا أن نذكر بأن الجانب الجانب الأمريكي الإيراني أكد ولأكثر من مرة بأنه مستمر على ثوابته وباق عليها. نستمع إلى مساهمة مسجلة للأخ كاظم الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مستمعيكم الكرام. طبعا الجمهورية الإسلامية كل المحاولات التي قامت فيها الإدارة الأمريكية السابقة والإدارة برئاسة الإرهابي إسرام والجرائم التي ارتكبتها والضغوطات أقصى الضغوطات التي مرتبطة ضد إيران لم تثنيها عن مبادئها. وبعد وصول الرئيس الجديد للولايات المتحدة بايدن الجمهورية الإسلامية لم تنتني ولم تخضع، ولذلك إذا كانت أمريكا فعلا هي تريد الرجوع والتواصل مع إيران فعليها بالالتزامات وفق الاتفاق النووي ورفع كل القيود والحصار الذي فرض عليها من قبل الإدارة الأمريكية وبعد نكتها بالاتفاقات والمعاهدات التي وقعت حول الاتفاق النووي. أمريكا هي لا تريد اتفاق نووي ولا تريد إيران أن تكون دولة مستقرة ودولة تتواصل مع العالم، لكن الجمهورية الإسلامية وسياسة الرئيس روحاني وبقيادة الإمام السيد علي الخامنئي أدام الله ظله أفشلت كل المخططات الأمريكية، وهذه سابقة في التاريخ الأمريكي أن إيران تمتع من عزل أمريكا عن العالم ومحاصرة أمريكا من خلال تواصلها مع دول العالم، وهذا إنجاز يعد للرئيس روحاني والجمهورية الإسلامية والسيد الإمام علي الخامنئي، وهذا يثبت أن قوة الإسلام وقوة مبادئ دولة الحق التي تمثلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كاظم الأسدي، العراق.
شكرا جزيلا لك كاظم الأسدي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كتب إلينا الأخ العزيز والفاضل أبو علي من العراق يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي، حياك الله بياك. الجمهورية الإسلامية واضحة في مواقفها كما كانت أيام الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، واضحة مع الإمام الخامنئي هذا الرجل الذي يقود المقاومة ومحور المقاومة إلى بر الأمان، وأن الأيام القادمة تحمل الكثير والكثير من المفاجآت التي سيتفاجأ بها العالم من خلال الصمود والتحدي. وما الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه مع الجانب الصيني إلا هو غيظ من فيض. إيران الإسلام إلى الأمام دائما ودمتم بخير. أخوكم أبو علي من العراق، حياك الله بيك. شكرا جزيلا أخي العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران،
الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق؟ وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران والتصدي لمحاولات جس النبض الأمريكية، نعم لا زال محور النقاش. لا بأس هنا أن ننوه تأكيد الإيراني على الرفض لأي تجزيء يحاول الحصول عليه على تراجع طهران عن ثوابتها من قبل الجانب الأمريكي أو غيره. كما أن هذا التسريب الذي تحدثنا عنه هو بمثابة جز نبض للموقف الإيراني، لكنه في واقع الأمر يعكس قلقا أمريكيا، حيث أن الانتخابات الإيرانية باتت وشيكة وعلى الأبواب، ومن شأنها أن تنتج موقفا أشد مما هو عليه الآن. هذا في وقت باتت تتبلور في قناعة لدى صناع السياسة الأمريكية، والقرار في البيت الأبيض تؤكد فشل سياسة الحصار، وأن الضغوط على الجانب الإيراني جاءت بنتائج عكسية تماما. في هذه اللحظات يلتحق بنا من بيروت كاتب والمحلل السياسي الخبير في شؤون غرب آسيا دكتور ناجي أمهز. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بيا. أتوقف عند المراوغة الأمريكية بشأن رفع الحظر الكامل عن إيران، كيف تقرأونها؟ تفضل
سيد الكريم. أعتقد بأن ما سوف أتكلم عنه اليوم قد يكون غريبا نوعا ما، ولكن في الحقيقة يبين شيء مهم في القيادة الإيرانية التي فهمت جيدا ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم تدرك إدراكا حقيقيا وعميقا بأنها لا تستطيع أن تعود إلى الاتفاق النووي بظل إدارة بايدن الضعيف. من هذا المنطلق وهذه الرسالة الواضحة والعميقة والتي وصلت إلى الإدارة الأمريكية، وخاصة عندما حصل بايدن على تقريبا على 23% من أصوات البيض، جعلته في موقف بعيد جدا. وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران التي صمدت وصبرت 5 سنوات على ظلمها وعلى الإجحاف بحقها وعلى خيانة معظم الدول 5+1 التي لم تلتزم بالمواثيق التي طالما تعاهدت فيها أمام الجمهورية الإسلامية في إيران، أرادت الجمهورية الإسلامية في إيران أن ترد الصاع عين الإدارة الأمريكية. لذلك تحاول واشنطن بمكان ما أن تعود إلى الاتفاق النووي، ولكن دون أن تظهر أنها ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية.
صحيح.
وأيضا دون أن تظهر للرأي العام في الشرق المتوسط أنها فقدت السيطرة، وأيضا هناك محاولة كي تبقي على هيمنتها أمام الأوروبيين. لذلك الموقف الأمريكي معقد جدا. بالمقابل الموقف الإيراني أصبح أكثر وضوحا، وهذا يشير إلى تغيرات أعتقد بأنها سوف تنعكس من الآن والصاعدا على الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن.
طيب، هنا نسأل عن أهداف الجانب الأمريكي من خلال الدعوة إلى مفاوضات جديدة. كيف يمكن أن يتعامل الجانب الإيراني لهذا المقترح؟ الثبات على المواقف، يعني التأكيدات التي سمعناها بالأمس من السيد عراقشي السيد ظريف من أنه لن يكون أي لقاء ثنائي مباشر أو غير مباشر مع الجانب الأمريكي، ربما تعكس جانبا من قضية الثبات الإيراني على مواقفه، وهو الذي عودنا دائما أن تكون له مواقف ثابتة في كافة القضايا ليس فقط الملف النووي. حتى يعود إلينا دكتور ناجي، حقيقة التعامل مع المقترح الأمريكي ومن باب إعطاء الفرصة وأكثر من فرصة أعطاها الجانب الإيراني للجانب الأوروبي خلال السنوات الماضية من أن تتعامل بجدية في بقائها أو من خلال تعاملها المباشر التجاري وغير التجاري مع الجانب الإيراني، لم يحترم الجانب الأوروبي كذلك التابع والذيل دائما للقرارات الأمريكية للأسف الشديد، خصوصا أيام ترامب وجدناه متخاذلا متراجعا منبطحا للسياسات الأمريكية، وكذلك محاولا أخذ الأمور باتجاه التميع وتضييع الوقت وشراء الوقت. ولأكثر من مرة طرح الجانب الإيراني عدة مواضيع وأفكار، لكن الجانب الأوروبي بقي يراوح مكانه حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وجاءت الانتخابات لتغير المشهد بالكامل ويسقط فيها ترامب ويعلو فيها نجم بايدن، ومن بعد ذلك كان المشهد كما نراه اليوم. لا بأس هنا أن تكون لنا عودة للدكتور ناجي لاستكمال فكرة. دكتور ناجي، أطرح سؤال مرة أخرى، نتحدث عن الأهداف التي تريدها واشنطن من خلال الدعوة إلى مفاوضات جديدة، كيف يمكن أن يتعامل الجانب الإيراني معها؟ تفضل.
يا سيدي، دعوة واشنطن إلى المفاوضات مرة أخرى هي تأتي بظل بمحاولة لكسب الوقت من أجل تأجيل أي تقدم أو أي تقدم على المستوى في الملف النووي الإيراني. وتحاول واشنطن من خلال التقليب وتحاول واشنطن من خلال المجموعة الأوروبية التي تحاول التواصل مع إيران من أجل الوصول وإعادتها إلى التزام بالاتفاق النووي، ربما تستعيد بفترة، ربما واشنطن في فترة لاحقة تستعيد زمام المبادرة ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، مما يمنح لبايدن شرعية بحال تقدم نحو إعادة إحياء الاتفاق النووي مع جمهورية إيران. ربما يكون أصبح بايدن يمتلك جزء من الشرعية التي فقدها شعبيا، وأعني بها النسبة الكبرى من المجتمع الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية نتكلم عن فئة عنصرية بيضاء تسيطر على القرار الأمريكي. وهذه النقطة القاتلة في حكم بايدن الحالي لا تسمح له بأن يتقدم بخطوات كبيرة وسريعة نحو إعادة إحياء الاتفاق، نحو إعادة إحياء الملف النووي مع جمهورية سيناء في إيران، دون أن يكون ارتكز على بعض المكاسب التي تسمح له أمام الرأي العام الأمريكي بأنه يواصل تقدمه من أجل الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. صحيح. كي لا يقال بأنه هزم أمام السياسة الإيرانية التي نجحت أن تحتوي طيلة الخمس سنوات، وحتى مع وصول بايدن المتغير الذي حاول ترامب أن يقدمه للعالم من خلال عدة عقوبات قاسية للغاية فرضها على جمهورية سيناء في إيران.
صحيح. هنا لا بأس أن نتوقف عند الموقف الأمريكي بكلمة واحدة، هل تعتقد أننا سنشهد تراجعا ملموسا في أجواء فيينا يكون فيه رفع الحظر الشامل والكامل عن الجمهورية الإسلامية في إيران، هو العنوان العريض والأكبر، أم لا أن الضغوط اللوب الصهيوني وغيره والبترودولار السعودي؟ نعم تفضل.
لا أعتقد يا سيدي أن هناك انفراجات سياسية ما يتعلق برفع العقوبات على الجمهورية الإسلامية في القريب العاجل لأسباب عديدة. أولها أن الإدارة الأمريكية تريد أن تثبت ثغرتها كما قلنا، على تريد أن تثبت للشعب الأمريكي بأنها قادرة على مكس زمام الأمور، وأيضا أوروبا لن تستفيد شيئا بحال استعادة الجمهورية الإسلامية قوتها في المنطقة. لذلك هناك بايدن الذي يبحث عن استعادة قوته، وهناك أوروبا المستفيدة أيضا من الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنها تبحث عن نقطة إمكانة في ليبيا، وأيضا في على بحر المتوسط في الجمهورية اللبنانية. هناك متغير كبير يساهم بإبقاء الضغوط موجودة على الجمهورية الإسلامية، ولكن بعد الاتفاق الصيني أعتقد بأن الأمور ذاهبة إلى تصعيد أكثر، ولكن إن شاء الله تعالى سوف يكون الرابح فيه هو الجمهورية الإسلامية التي أثبتت أكثر من مرة بأنها قادرة على خوض كافة المعارك دون أن تتراجع أو حتى أن تخسر بأي مرحلة من المراحل.
شكرا جزيلا لكم دكتور ناجي مازن، كاتب المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا من لبنان، لانضمامكم إلينا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إلى الواتس أب لنا عودة، الأخت أم علي من البحرين كتبت لنا مشكورة تقول في مساهمتها بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الفاضلة. أتذكر من أكثر، تقول الأخت أم علي، أتذكر من أكثر من 15 عاما قال الإيرانيون سنجعل أمريكا وإسرائيل تحت أقدامنا، وها هم فعلا الآن يجعلون أمريكا وعنجهيتها تحت أقدامهم حقا بهذه الأحداث وبإرغام أمريكا رغم أنفها على ما تريد أو تحب، ألا وهو رفع الحظر بالكامل والعودة للانضمام لمشروع 5+1 دون أي شروط. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لأخت الفاضلة الكريمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. فاطمة من العراق كتبت تقول: إيران اليوم أقوى وأقوى، منتصرة مرفوعة الرأس رغم كل التحديات والمصاعب. الهزيمة كانت ولا زالت حليفة أمريكا. هزيمة أمريكا أمام الجمهورية الإسلامية منذ 40 عاما كل خطط ومؤامراتهم باتت بالفشل، وانتصرت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمريكا اليوم مهزومة منكسرة. هذا هو المشهد باختصار. فاطمة من العراق، شكرا لأخت الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا الكثير من الأخبار، طبعا أشكر الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميزة من البحرين، الأخ يوسف من محمد كركاجي من المدينة المنورة، شكري للأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت، وأسماء كثيرة أخرى. أيضا نقول في هذا المكان وهذا المنبر من أن الجمهورية الإسلامية التي أثبتت طوال أكثر من 4 عقود من الزمن ثباتها ووقوفها على مواقفها تجاه كافة القضايا، وبما أننا نتحدث اليوم حول المشروع النووي والملف النووي طبعا للأغراض السلمية، والذي لطالما أكد الجانب الإيراني على سلميته، عودة أمريكا مرة أخرى لا تحتاج إلى مفاوضات كما أكد الجميع بالأمس وهذا اليوم وقبل ذلك. ما يريده الجانب الأمريكي الكثير من الخطوات أن تقدم إيران من جديد دون أن يقدم الجانب الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية عليها أولا أن تفهم أن الجمهورية الإسلامية في إيران لها أدوات قوة وأوراق قوة وسيناريوهات كثيرة تستطيع منها، ليس فقط الاتفاق الاستراتيجي الذي تم توقيعه مع الجانب الصيني، هناك عدة أوراق موجودة اقتصادية سياسية دبلوماسية علمية وغيرها. رفع مستوى التخصيب واحد من هذه النقاط التي لطالما أرقت الصهاينة والجانب الأمريكي وكذلك الاستكبار العالمي. العودة إلى التخصيب بتلك الدرجات المتفق عليها يجب أن يقابل من الجانب الثاني، أي الجانب المقابل للجمهورية الإسلامية في إيران، أن يقابل بإيجابية بخطوات إيجابية. على الجانب الأمريكي أن يعلم بأن أيام الضغط وإعطاء الأوامر قد انتهى. الجمهورية الإسلامية لا تستلم أوامرها من أحد، التي هي القادرة اليوم على أن تجعل الجانب الأمريكي رغما عن أنفه ورغما عن أنف أسياده وكذلك ذيوله أن يقدم الاعتذار الجانب الإيراني ويعوض الجانب الإيراني وكذلك أن يرفع الحظر الشامل بشكل كامل حتى الملتقى بإذنه تعالى. السلام عليكم.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام رضا عليه السلام ومسألة ولاية العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأحداث التاريخية الهامة جدا في حياة الإمام الرضا عليه السلام، وهو حدث تاريخي كبير، هو تولية الإمام الرضا ولاية العهد. ولو استلم الإمام الرضا الخلافة لكان ذلك حدثا من أكبر حوادث التاريخ، ولتغير مسار التاريخ، إذ لو تم ذلك لانتقلت الخلافة من العباسيين إلى العلويين، وهو حدث لو تم لكان من أعظم حوادث التاريخ وأكبرها. لكن هذا لا ينفي أن حدثا تاريخيا قد تم، وهو تولية الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد. وهنا سؤال يطرح نفسه، ما الذي دفع بالمأمون العباسي لكي يعرض على الإمام الرضا ولاية العهد؟ ولماذا قبل الإمام عليه السلام بذلك؟ عندما نقرأ هذا الحدث التاريخي سنجد أنه ما إن استقر الإمام الرضا عليه السلام في عاصمة الخلافة العباسية وهي مدينة مرو، إلا وقد أتى إليه المأمون العباسي عارضا عليه أن يتنازل بالخلافة إليه، فما كان من الإمام الرضا عليه السلام إلا أن رفض ذلك بقوة. وعندما رأى إصرار الإمام الرضا على رفضه لذلك عرض عليه ولاية العهد، فكان الجواب بالرفض أيضا. وقد يتساءل سائل، لماذا يرفض الإمام الرضا ذلك وقد أتت إليه الخلافة على طبق من ذهب؟ أليس يعتقد أنه الإمام المفترض الطاعة وهو الحق بالخلافة من غيره؟ والجواب على ذلك واضح، أن المأمون العباسي لم يكن جديا في طرحه، ولم يكن صادقا في تقديمه لهذا العرض. والكثير من الروايات التي يرويها لنا الرواة ويحدثنا عنها كتاب التاريخ تشير إلى أن المأمون العباسي أراد بذلك اختبار النوايا عند الإمام الرضا الذي كان يشكل منافسا حقيقيا لحكم المأمون، بل ولحكم العباسيين جميعا. فقد كان الإمام الرضا عليه السلام يتمتع بشخصية كبيرة وقوية جدا، وكان له نفوذ واسع عند الناس وجماهيرية كبيرة. فالمأمون العباسي وقد خرج من حرب طاحنة مع أخيه الأمين استمرت 5 سنوات، أراد أن يمتص غضب الناس من خلال عرض الخلافة على الإمام الرضا عليه السلام، وعندما رفض عرض عليه ولاية العهد من أجل أن يمتص غضب الناس وأن يرتدي بعباءة الإمام الرضا عليه السلام وأن يتغطى بذلك لكي ينال القدسية الدينية، كيف لا والإمام الرضا هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الامتداد الطبيعي له صلى الله عليه وآله وهو من نسل الأئمة الأطهار وامتداد لهذه الشجرة المباركة شجرة أهل البيت. فإذن الدافع الأول والأساس كان هو امتحان النوايا. الأمر الثاني أن المأمون لم يكن صادقا هو تهديده للإمام الرضا بالقتل إن رفض ولاية العهد، فقد قال المأمون العباسي للإمام عليه السلام: أقسم بالله إن لم تقبل ولاية العهد لأجبرنك على ذلك، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك. فإذا في هذه الرواية التي مروية في من أكثر من طريق يوضح المأمون العباسي أنه خير الإمام الرضا بين خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بولاية العهد وإما القتل. فقال له الإمام الرضا عليه السلام: إن الله لم يأمرني بأن ألقي بيدي في التهلكة، فإن كان الأمر كذلك فافعل ما بدا لك، على أن لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أتدخل في شيء من شؤون الحكم، وأن أكون من بعيد مشيرا لك. إذن الإمام الرضا عليه السلام وأمام التهديد بالقتل قبل ولاية العهد مكرها ومضطرا إلى ذلك، ولم يرد أن يعطي المأمون شرعية دينية، فقال له: إني لا أعزل أحدا ولا أولي أحدا ولا أتدخل في شؤون الحكم، وإنما مجرد عبارة عن مستشار. وبعدما قبل الإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد مضطرا، أمر المأمون العباسي بحفل كبير من أجل تنصيب الإمام الرضا وليا للعهد، فأحضر القادة والوزراء والكتاب وأمر بني العباس بالحضور ومن حضر من بني هاشم، وأمر الفضل بن سهل بإخبار الحضور بأن المأمون العباسي قد عين الإمام الرضا عليه السلام وليا للعهد، وأمر الجميع بمبايعته على ذلك، وقد أمر ولده أن يكون أول المبايعين العباس بن المأمون، فقام بالفعل وبايع الإمام الرضا كولي للعهد. وقام من بعده القادة والوزراء وبني هاشم وبني العباس بمبايعة الإمام الرضا وليا للعهد في أجواء احتفالية تميزت بالهيبة والجلال والاحترام. كانت مراسم كبيرة جدا، وقد وزع الأموال فيها المأمون العباسي على من حضر، وقد احتوت وثيقة ولاية العهد. المأمون العباسي كتب وثيقة يبين فيها أنه عين الإمام الرضا وليا للعهد، كما أن الإمام الرضا أيضا كتب على خلف هذه الوثيقة، وقد احتوت هذه الوثيقة على دلالات ومضامين هامة جدا. منها أولا الدلالات ما كتبه المأمون العباسي. أولا استخدام المفردات الدينية. استخدم المأمون العباسي في وثيقة ولاية العهد مفردات الخطاب الديني، من حيث اتباع القرآن الكريم والتأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والاهتمام بنشر الإسلام، وذلك بهدف دغدغة مشاعر الناس. والمدلول الثاني، الدلالة الثانية، الإشادة بشخصية الإمام الرضا عليه السلام. أشاد المأمون العباسي إشادة واسعة بفضل الإمام الرضا وبمكانته العلمية، وبأنه أعلم بني هاشم وبني العباس على الإطلاق، وبأنه لا يوجد أعلم منه في زمانه، وأشاد بفضله وأمر باتباعه. والدلالة الثالثة تحكيم الإسلام. أوحى المأمون في كتابته وثيقة ولاية العهد بأنه يريد تحكيم الإسلام ونشر الإسلام والعمل بالإسلام، وذلك من أجل أن يستقطب الناس وأن يؤثر على مشاعرهم وعواطفهم. أما ما كتبه الإمام الرضا عليه السلام في ولاية العهد على ظهر وثيقة ولاية العهد، فنستطيع أن نستنتج منها مجموعة من الأمور. أولا، تقديم المصلحة العامة. أوضح الإمام الرضا عليه السلام أنه قبل بولاية العهد مقدما المصلحة العامة للإسلام والمسلمين على المصلحة الشخصية، وأنه أراد بذلك حفظ وحدة المسلمين. والدلالة الثانية لما كتبه الإمام الرضا عليه السلام، تحكيم العدل. ركز الإمام الرضا عليه السلام على أهمية تطبيق العدل والعدالة بين الناس، وأن يكون الحكم قائما على العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والدلالة الثالثة أنه لن يستلم الحكم أبدا. وضح الإمام الرضا عليه السلام فيما كتبه في ظهر وثيقة ولاية العهد أنه لن يتسنى له أن يستلم الحكم، وأنه سينتقل إلى ربه قبل أن يتحقق هذا الأمر. وأراد بذلك أن يطمئن المأمون العباسي إلى أنه ليس طامعا في الخلافة، وأنه ليس منافسا له على الحكم والسلطة، وأنه إنما قبل بهذا المنصب تحت التهديد والوعيد. وهذا بالفعل ما تم، فقد استشهد الإمام الرضا عليه السلام قبل المأمون العباسي، وبذلك استطاع المأمون أيضا أن يعيد الأمر وولاية العهد إلى بني العباس. أستودعكم الله سبحانه وتعالى متمنيا لكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
لا تعودي بأي ذنب لا تعودي يا نفس لا تعصي الإله يا نفس لا تعصي الإله حاذري يوم الوعيد يوم الحساب يوم الحساب يوم الحساب قد لا يطيب به ورودي يا نفس يا نفس ما دام الهنا يا نفس ما الهنا فلم التجاوز للحدود هل لا بكيت
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعالى